بسم الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 81 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من بداية باب كتاب الصيام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. تقدم تعريف الكتاب وبيان اصطلاح العلماء رحمة الله عليهم فيه. ومعنى قوله كتاب الصيام أنه سيذكر جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بعبادة الصيام. فبعد أن فرغ من بيان أحكام الصلاة وأحكام الزكاة، شرع في بيان أحكام الصيام. وهذا الترتيب مستند إلى الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة قرينة الصلاة، ثم أتبع الصيام بها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح. والصيام في اللغة أصله الإمساك، تقول صام عن الكلام إذا أمسك عنه، وصام عن السير إذا وقف، وصام عن الأكل والشرب إذا أمسك عن الأكل والشرب. فأصل الصيام في لغة العرب الإمساك، ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. ويقولون: صامت الخيل إذا أمسكت عن الصهيل، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فقوله خيل صيام أي ممسكة عن الصهيل. فأصل الصيام هو الإمساك. وأما في الشريعة فالمراد بالصيام إمساك مخصوص على وجه مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة. فقولهم رحمة الله عليهم: الصيام إمساك مخصوص. وذلك لأن الإمساك يطلق ويقيد، فتقول أمسك بالمعنى المطلق، فيشمل كل إمساك، سواء كان عن أكل أو شرب أو كلام أو سير. فلما قلت إمساك مخصوص فهمنا أنه يتقيد بشيء معين، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والخرج. فالصائم يمتنع من الأكل ومن الشرب وما في حكمهما، وكذلك يمتنع عن شهوة الفرج. والأصل في ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأصل الصيام الإمساك عن هذه الأشياء، ولذلك قالوا إمساك مخصوص. فلو قالوا إمساك عن المفطرات يقولون قد يكون فيه إجمال، ومن هنا قال إمساك مخصوص حتى تكون دلالة خصوصية يفهم منها ما يقصده الشرع بهذا الإمساك المعين. إمساك مخصوص من شخص مخصوص وهو المكلف. والصبي يروض على الصيام كما في حديث أنس رضي الله عنه حينما كانوا يعللونهم باللعب إلى منتصف النهار، يروضونهم على الصيام. ولا يجب الصوم على الصغير لأنه غير مكلف، إنما يجب على المكلف، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقولهم بنية مخصوصة، النية تطلق بمعنيين: المعنى الأول نية التعبد والتقرب لله عز وجل بإخلاص العمل، وهذا هو الذي يسميه العلماء الإخلاص. فإذا قال العلماء الإخلاص نووا بذا أرادوا بذلك خلوص النية، بمعنى أن لا يقصد غير الله عز وجل. والعلماء رحمه الله عليهم لما قالوا بنية مخصوصة ليس مرادهم قضية الإخلاص، لأن التعبد والتقرب معلوم بداهة. فلما قلت تعريف الصيام في الشرع فهمنا شرعا، فهمنا أن المراد بذلك التعبد، ولذلك لا يقصدون هذا المعنى الخاص، وإنما يقصدون بقولهم بنية مخصوصة أن تبين هل تنوي الفريضة أو تنوي النافلة. وإذا كانت نيتك بهذا الصيام الفريضة، فما هي هذه الفريضة؟ أهي صيام رمضان أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة جناع أو صيام نذر واجب؟ ثم إذا كانت النية نافلة فما هي هذه النافلة؟ أهي عاشوراء أو عرفة أو الاثنين والخميس وهكذا؟ فهم مرادهم بقول بنية مخصوصة أي تعيين المراد من هذا الصوم في الشرع. لأنك لما قلت تعريف الصيام في الشرع أو الصيام شرعا، فالمراد بذلك في حدود الشريعة، فالشريعة تقصد من هذا الصوم إما شيئا مطلقا أو تقصد به شيئا مقيدا. والمطلق كالناخل المطلقة، التقرب إلى الله عز وجل بصيام الناس المطلق كصيام يوم وإفطار يوم، والناخل المقيدة كعاشوراء والاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر. والفريضة إما أن تكون فريضة محددة كصيام رمضان، وإما فريضة يلزم الإنسان نفسه بها كالنذر، وإما أن تكون داخلة عليه بسبب الإخلال كصيام الكفارات والنذور ونحوها. يقول العلماء الصيام إمساك مخصوص. لما قالوا إمساك مخصوص على هذا الوجه المخصوص الذي هو النية المخصوصة بالفريضة والنافلة، خرج الإمساك عن الطعام بمعنى الصحة، كأن يصوم الإنسان وينفلع من الأكل والشرب لتقوية بدنه أو تخفيف وزنه أو نحو ذلك من النوايا الدنيوية، فهذه ليست بصيام شرعي. فمن قصد من صيامه أن تقوى نفسه أو يستدن بدنه فإنه غير متقرب لله عز وجل. لكن لو نوى أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم كانت نية الدنيا وهي صلاح بدنه وذهاب الأمراض عن جسده جعلها تبعا لا يضر، لأن نية الدنيا إذا وقعت تبعا لم تضر، كما لو قصد الإنسان عبادة كطلب العلم يقصد منه أن يطلب العلم ثم بعد طلبه للعلم تكون هناك حوافز مادية أو تكون هناك رواتب، هذه لا تؤثر إذا كانت تبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقال العلماء إذا دخلت النية تبعا لا يؤثر. فالمقصود أن حقيقة الصيام في الشرع هي مخصوصة بهذا الوجه. قال رحمه الله كتاب الصيام، فرض الله عز وجل الصيام بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على أن الصيام فريضة من فرائض الله عز وجل، أعني صيام رمضان. أما دليل وجوده من كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، وقوله كتب عليكم الصيام أي أوجبناه وفرضناه. وكذلك ثبتت السنة بفرضيته كما في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فنص عليه الصلاة والسلام على اعتبار صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام. وفي حديث أحمد في مسنده أن رجلا سائر الرأس دخل على المسجد يسمع لصوته ذوي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فدلت هذه النصوص على أن صيام رمضان فريضة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صيام رمضان يعتبر ركنا من أركان الإسلام وأنه من الفرائض التي أوجب الله عز وجل على عباده. كان الأمر في أول الأمر فرض على الناس صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان. وقال بعض العلماء لا، بل فرض عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان. والصحيح القول الأول أن الناس كانوا مطالبين بصيام يوم عاشوراء فريضة، كما في حديث معاوية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وقال إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في الساعة هذه، فأوجب الله على الناس صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ بصيام شهر رمضان. وهذا النوع من النفس يمثل له العلماء يعتبر أحد أنواع النفس، وهو النفخ الأخف بالأثقل، لأن النفخ ينقسم إلى قسمين، نفخ إلى بدل ونفخ إلى غير بدل. فالنفخ إلى بدل إما أن يكون إلى بدل مساو أو بدل أثقل أو بدل أخف. فمثال البدل المساوي كنفخ التوجه إلى بيت المقدس في التوجه إلى الكعبة، فإن التوجه مساوي وإن كانت فضيلة الكعبة أعظم من فضيلة بيت المقدس، فهذا يسمونه من نفخ إلى مثل. ونفخ الأخف بالأثقل منع منه بعض الأصوليون وقالوا إن الشريعة شريعة رحمة ولا ينسخ الأخف بالأثقل، والصحيح أنه ينسخ الأخف بالأثقل بدليل فرضية شهر رمضان، فقد كان المفروض يوما واحدا فنسخ بثلاثين يوما، فأوجب الله على الناس صيام شهر كامل، فهذا يعتبره العلماء دليلا على جواز نسخ الأخف بالأثقل. وقد ينسخ الأثقل بالأخف، وهذا كثير، كما في مسألة صيام، كما في مصابرة الواحد للعشرة نسخت من مصابرة للاثنين، فهذا النسخ يعتبره العلماء من نسخ الأخف بالأثقل. والذي فرض الله عز وجل صيامه 30 يوما، وقد تكون 29 إذا كان الشهر ناقصا، وسواء كان كاملا أو ناقصا فإنه أثقل من صيام يوم واحد. هذه الفرضية لشهر رمضان وقعت في السنة الثانية من الهجرة، في اليوم الثاني قيل لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية، فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان وأوجب عليهم ذلك، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضان كاملة. وفي هذه السنة وهي السنة الثانية هي التي وقعت فيها غزوة بدر الكبرى، وفيها كانت فرضية الصيام. وكذلك قال العلماء أن الله عز وجل فرض صيام رمضان لحكم عظيمة وغايات جليلة كريمة، أعظمها وأجلها على الإطلاق ما جعل الله في الصيام من معنى الإخلاص لوجهه الكريم. فإن الإنسان إذا تعود على الشيء وأصبح ديدنا له ارتارت نفسه على ذلك الشيء خيرا كان أو شرا، فإذا عود على الخير كان على خير، وإن عود على شر والعياذ بالله كان على شر. فالصيام من أعظم حكمه وأجلها وأشرفها أنه يعود الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، والسبب في ذلك أنه أخفى العبادات، ويستطيع الإنسان أن يتظاهر بالصيام أمام الناس، وأن يفطر في بيته، وأن يأكل في غيبة عن نظر الناس، ومع ذلك يصوم، فكأنه يعود بهذه العبادة على إرادة وجه الله الكريم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء قوله فإنه لي أي أنه يقع خالصا لوجه الله عز وجل. وسر الإنسان قوته إذا تغلب على نفسه، فإذا أردت أن ترى الإنسان القوي الذي يستطيع أن ينال الطاعة بيسر وسهولة بعد توفيق الله عز وجل، فانظر إلى من قهر هواه وأصبحت نفسه تحت أمره ولم يصبح تحت أمر نفسه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإذا أصبحت النفس تحت أمرك وتحت نهي فقد ملكت كثيرا من الخير، وأصبحت نفسك مستجيبة لطاعة الله لأنك تأمرها وتنهاها فتأتمر وتنتهي. لكن المصيبة إذا كان الأمر على العكس، فكأن الصيام حينما يصوم الإنسان تصبح نفسه تحته، لأن النفس تريد شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الفرج، ومع ذلك يكبحها ويمنعها فيطوى سلطان الإنسان على نفسه. وهذا يقع في كثير من العبادات، فالإنسان يشتهي مثلا النوم، فتجده في غاية من نومه وراحته واستجمامه يأتيه أمر الله أن يقوم إلى صلاة الفجر، فيقوم ويقهر نفسه، فإذا قهر نفسه استجابت نفسه لما بعد ذلك من الأوامر في سائر يومه. ثم بعد ذلك لذة الأكل والشرب، يأتيه فريضة الله عز وجل بالامتناع عن طعامه وشرابه فيصوم، ثم تأتيه شهوة المال، يأتيه أمر الله بإخراج الزكاة فيخرجها، ثم شهوة الأهل والأولاد والأوطان، فيأتيه أمر الله بالخروج عنهم والتغرب عنهم في الحج إلى بيت الله الحرام. فإذا انتزع الإنسان نفسه من الهوى وأصلحت نفسه تحت أمره ونهيه استطاع أن يأمرها فتأتمر وينهاها فتنزجر. ولذلك الناس على ثلاثة أقسام، منهم من أصبح هواه تحت أمره كما أشار الله إلى هذا الصنف وهم السعداء في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقسم هواه غالب عليه، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا القسم بقوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا نسأل الله السلام العافية لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك، لأنه ولذلك تجد بعض أهل الشهوات تقول: يا أخي هذا حرام وهذا لا يجوز، يقول: أنا أعلم أنه حرام وأنه لا يجوز ولكن لا أستطيع أن أتركه. ومعنى أنه لا يستطيع أن يتركه معناه أنه قد بلغ مرتبة من المراتب التي لا يستطيع فيها أن يأمر نفسه فتستجيب له، فأصبح هواه هو الذي يأمره وشهوته هي التي تحكمه. نسأل الله السلامة والعافية. وأما القسم الثالث فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء إلى أمر الله عز وجل، إن شاء عذبهم فبعدهم وإن شاء عفى عنهم فبمحض فضله. فهؤلاء هم الذين تارة يغلبون الهوى وتارة يغلبهم الهوى، هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إن غلب الهوى كانوا على الصلاح، وإن غلبهم الهوى كانوا على الصلاح. ولذلك لا يأمن الواحد منهم أن تأتيه منيته على هواه أو تأتيه منيته على طاعة ربه، ولذلك مثل هؤلاء على خطر إن لم يتداركم الله عز وجل برحمته. فالمقصود أن الصيام يربي في النفس القدرة على الهوى وقهر الهوى حتى تكون النفس مستجيبة. قال العلماء: من امتنع عن الطعام والشراب والجماع مع أن الله أحل له ما من حلال أن يطعم وأن يشرب وأن يجامع أهله وزوجته، فإنه إذا منع نفسه عن هذا الحلال أقدر على أن يمنع نفسه بتوفيق الله عن الحرام. فإذا كان يمكث هذه المدة 30 يوما أو 29 يوما وهو لا يقترب من طعامه ولا شرابه ولا شهوة فرجه، فإنه قادر بإذن الله عز وجل إذا دعت نفسه إلى الحرام أن يمتنع عن المأكل الحرام والمشرب الحرام وكذلك فعل الحرام من الشهوات التي لم يأذن الله عز وجل بها. وفي الصيام خير كثير، فإنه يذكر الأغنياء بالفقراء ويذكرهم بالمحتاجين. فإن الإنسان إذا جاع وعطش مع قدرته أو علمه أنه في آخر النهار سيجد الطعام وسيجد الشراب، فإنه سيتذكر الفقير الذي لا يجد طعاما ولا شرابا. ولذلك قالوا إن هذا الصيام فيه مصلحة عظيمة للإنسان من جهة تذكره للضعفاء، خاصة إذا كان من الأغنياء والأثرياء، فإن الغني ربما ينسى إخوانه من الضعفاء والفقراء بسبب ما فيه من الغنى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى أصابه الطغيان، ولكن إذا جاء كما يجوع الفقير وغمئ كما يظمأ الفقير دعاه ذلك إلى أن يتذكر هؤلاء الضعفاء فيعطف عليهم. ثم إن الصيام يذكر بالله جل جلاله ويذكر بالآخرة، ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يبكي إذا انتصف النهار، لأنه يتذكر إذا وقف بين يدي الله عز وجل واشتد الحر وعظم ظمأ الناس في عرفات يوم القيامة، وهو يذكر بالله سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة الكريمة شرع الله الصيام، وقال أخبر سبحانه وتعالى أنه سبيل لأعظم وأحب الأشياء إليه وهو تقواه. فقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي جعلناه سببا للتقوى، وما خرج الإنسان بزاد من الدنيا أحب إلى الله عز وجل من تقواه، كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا كان الصوم يزيد من التقوى فمعناه أنه يزيد من أمرين، وهما تحصيل فرائض الله والانكفاء والامتناع عن محارم الله سبحانه وتعالى. كانت شرعية الصيام في أول الأمر إذا صام الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وأفطر إذا نام ولو بعد مغيب الشمس للحظة واحدة حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني. فكانت هذه هي فرضية الصيام في أول الأمر. ثم إن الله خصص ذلك فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فخفف هذا الصيام. والسبب في ذلك قصة الصحابي الذي أغمي عليه حينما جاء من عمله وكان في فلاحته وزراعته، فلما جاء آخر النهار فسأل امرأته الطعام فذهبت لتحضر الطعام له فأصابه الغشي من التعب والعناء فنام، فجاءت فقالت له ويلك أنمت؟ فلما أصبح اليوم الثاني أصبح مجهدا منها كم فغشي عليه في منتصف النهار، فخفف الله عز وجل عن عباده، وهذا من نسخ أيضا الأخف الأثقل بالأخف، فخفف الله عز وجل الفرضية وجعلها من طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، وهذا هو الذي استقر عليه حكم الله عز وجل لهذه الأمة إلى قيام الساعة. والصيام في الأمم الماضية يكون بالإمساك عن الكلام كما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. واختلف العلماء في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال بعض العلماء الشذى في قوله كما كتب على الذين من قبلكم من حيث الفرضية، أي ألزمناكم بالصيام كما ألزمنا من قبلكم وإن كان هناك فرق بينكم وبينهم في الصفة. وقال بعض العلماء بل إن الفرضية في أولها كانت كفرضية أهل الكتاب ثم نسخت بعد ذلك.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان، الواجب تقدم تعريفه، وهذا الوجود الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإذا ترك صيام رمضان عامدا متعمدا فأفطر ولو يوما واحدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، بمعنى أن الله لا يعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملا، لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأن الله عز وجل فرض علينا صيام الشهر كاملا، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضي صيام الدهر فقد خرج مخرج الوعيد، وهو المخرج الذي يسمى بالمبالغة، وله نظائر كقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فإنه لما قال الحج عرفة ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها، إنما هو على سبيل المبالغة وليس المراد به التحديد والقصر. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يقضي صيام الدهر يعني أنه لو صام مهما صام ما دام أنه أفطر عامدا متعمدا فإنه لا ينال الفضل في قضاء ذلك اليوم، بخلاف ما إذا أفطر لعذر، فإنه إذا صام يوما بدلا عن هذا اليوم فإنه يصبح كأنه صام رمضان نفسه، هذا لوجود العذر، فإذا كان بدون عذر فإن الله لا يبلغه مرتبة من كان معذورا. أما إسقاط الفرض عنه فإنه قول ضعيف ومخالف للأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الحقوق واجبة وأن حقوق الله دين على المكلف، كما في الحديث الصحيح أنه قال فدين الله أحق أن يقضى، فهذا نص صحيح صريح على أن العبد إذا أخل بواجب أن عليه دين دينا وأن عليه أن يقضي هذا الدين وأن يقوم به على وجهه. ولما كان الحديث مشتملا بقينا على الأصل من وجوب مطالبته بصيام رمضان. يجب صوم رمضان رمضان اختلف العلماء فيه، قال بعض العلماء هو مأخوذ من الرمضاء، والمراد بذلك شدة الحر، والسبب في هذا أن العرب كانت تسمي هذا الشهر في الجاهلية نائق، يسمونه شهر نائق، وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، ثم لما فرض الله صيام رمضان وافقت السنة الثانية سنة حد وشدة من الحر فسموه رمضانا من هذا. الوجه الثاني قيل سمي رمضان لأنه يرمل الذنوب، وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، بمعنى يحرقها ويذهبها، ولكنه حديث ضعيف بل فيه راوي كذاب، ولذلك لا يعول عليه ولا يعمل به. القول الثالث أنه سمي رمضان قيل إن اسم رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وفيها أيضا حديث ضعيف، وأصح هذه الأقوال القول الأول أنه سمي رمضان من الرمضاء وهي شدة الحر لأنه وافق هذا الشهر التاسع زمانا شديد الحر حينما فرض الله على عباده، ولما قال رحمه الله يجب صوم رمضان للعلماء قولان، قال بعض العلماء لا يجوز أن تقول دخل رمضان وخرج رمضان وانتصف رمضان، واستدلوا بالحديث الذي تقدمت الإشارة إليه لا تقول جاء رمضان فإنه اسم من أسماء الله، وهذا حديث ضعيف. والصحيح أنه يجوز أن يقول جاء رمضان ومضى رمضان وانتصف رمضان، لأن السنة دلت على جواز ذلك وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والدليل على جواز ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح قوله أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلأجل هذا دلت النصوص على جواز قولك جاء رمضان وخرج رمضان وانتصف رمضان ولا حرج عليك في ذلك. لكن بعض العلماء يقول الأفضل أن يقول شهر رمضان فيضيف لفظ الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقالوا المستحب أن يضيف كلمة الشهر، وهذا على سبيل الكمال والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، الباء سببية أي بسبب رؤية هلاله. الشهور تنقسم إلى قسمين، شهور شمسية وشهور قمرية. والشهور القمرية هي 12 شهرا وهي السنة القمرية. هذه الشهور القمرية هي التي رتب الشرع عليها الأحكام ولم يرتبها على الشهور الشمسية، فالشريعة ترتب أحكامها على الشهور القمرية. فمثلا في عدة المرأة الآئسة من الحيض إذا كانت 3 أشهر فإنها تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالإجماع بالأشهر الشمسية. وهكذا بالنسبة للمرأة المحتدة في الوفاة 4 أشهر و10 فإنها تحتد بالأشهر القمرية ولا تحتد بالأشهر الشمسية. وهكذا قيام شهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان فإنها تكون بالأشهر القمرية ولا تكون بالأشهر الشمسية. والأشهر القمرية تنقسم إلى قسمين، أشهر كاملة وهي التي استتمت العدد 30 يوما، وأشهر ناقصة وهي التي رؤية الهلال دالا على نقصانها 29 يوما، تستتم 29 يوما، فالفرق بينهما يوم واحد وهو الذي يسمى بيوم الشك. والسبب في ذلك أن القمر له منازل ودرجات، فإذا غابت الشمس وسقطت قبل القمر فمعنى ذلك أن الهلال لليلة قد دخل الشهر التالي، وبناء على ذلك تكون منزلته منزلة الشهر التالي. أما لو سقط قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة، وحينئذ يكون الشهر كاملا. وبناء على ذلك لا يمكن أن يحكم بدخول الشهر إلا بأحد أمرين في الأشهر القمرية، إما كمال العدد للشهر السابق تتم له 30 يوما، وإما أن يرى الهلال ليلة 30 فتكون رؤيته دليلا على أن الشهر الماضي ناقص، وحينئذ تعد 29 يوما. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فهو على منازل ودرجات، فإذا سقطت الشمس قبله وبقي فمعنى ذلك أن الشهر كامل وأن هذه الليلة للشهر التالي، لأن درجته التي كانت تعد مغيبه بارتفاع ورؤية في تلك الليلة فمعنى أنه للشهر التالي. لكن لو سقط مع الشمس أو قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة، فحينئذ لا بد من الليلة 30 التي تكون فيها درجة القمر كاملة. وإذا وجدت هاتان العلامتان حكم بما يترتب عليهما، ونقول بكمال الشهر، وحينئذ يحكم بوجود صيام رمضان. فقال المصنف رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يعني إذا رؤي الهلال ليلة 30 فحينئذ يثبت عندنا أن شهر رمضان قد دخل. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقوله صوموا لرؤيته اللام تعليلية بسبب رؤيته، فجعل الرؤية سببا في وجوب الصوم، فمن رأى الهلال ليلة الثلاثين فإنه حينئذ يثبت دخول رمضان برؤيته على تفصيل عند العلماء هل يشترط العدد أو لا يشترط. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله. إذا لم يرى الهلال فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون السماء صحوا ليلة الثلاثين لأن الإشكال كله في ليلة الثلاثين، فليلة الثلاثين من شعبان التي هي آخر شهر شعبان يتراءى الناس الهلال، فإن رؤية الهلال فلا إشكال، وإذا لم يرى الهلال فلا تخلو السماء من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا، السماء الصحو هي الواضحة التي لا غيم فيها ولا قطر، والقطر هو الغبار ونحن ذلك كالدخان الذي يحجب الرؤية. السماء إذا كان صحوا والرؤية ممكنة وترأينا الهلال ولم نره فحينئذ بالإجماع على أن الليلة تعتبر من شعبان وأنه لا تعتبر من شهر رمضان ولا يحكم بدخول شهر رمضان بالإجماع. لكن الحالة الثانية وهي أن تكون السماء مغيمة فيها غيم أو يكون فيها قطر من غبار كما يقع في بعض الأحيان تتعج يأتي العجاج والريح بالغبار والأتربة فلا يتمكن الناس من رؤية السماء، أو يكون هناك حريق ودخان فلا يتمكن الناس من رؤية السماء. فإذا حصل الحائل الذي يسمى الحائل سواء من غيم أو قطر أو دخان فما الحكم؟ للعلماء قولان. قال بعض العلماء إذا كانت السماء مغيمة أو كان بها قطر فإنه نحكم بتمام شهر شعبان، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أنه إذا كانت ليلة الثلاثين ولم نر الهلال سواء كانت السماء صحوا أو كانت مغيمة فيها قطر أو ليس فيها شيء فالحكم عندهم سواء، أنهم يتمون عدد شعبان ثلاثين يوما. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن غم عليكم أكملوا العدة، في رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم، فنص على أنه إذا لم يرى الهلال وأنه ولو كان هناك غيم أننا نتم العدة ثلاثين يوما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا الأصل في الشهر ثلاثون يوما، الأصل أن الشهر كامل حتى يدل الدليل على أنه ناقص، فالنقص خلاف الأصل، والقاعدة في الشرع أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنحن الأصل أننا في شعبان ونشك هل دخل رمضان أو لا، فلما كانت العدة ناقصة نقول يجب علينا إكمال العدة لأنه الأصل، وعلى هذا فيجب إكمال شعبان ثلاثين يوما. الذين القول الثاني قالوا إذا كان هناك غيم أو قطر فإنه يصام ذلك اليوم ويحسب من رمضان، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختاره طائفة من أصحابه على أنه إذا كانت السماء مغيمة أو بها قطر أنه يجب صوم ذلك اليوم لاحتمال كونه من رمضان. وقالوا استدلوا برواية فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا قولوا عليه السلام فاقدروا له، القدر هو التضييق، تقول العرب قدر الشيء إذا ضيقه، ومنه قوله تعالى وقدر في السر حينما علم داود صنعة اللبوس التي تكون لمنع ضربات السيوف ونحوها، قال وقدر في الفرد يعني ضيق حلق الفرد حتى لا يصاب الإنسان إذا طعن أو جرح، فالتقدير هو التضييق. ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه. ولذلك قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط بمعنى أنه يغني ويقدر بمعنى يضيق، فالقدر التضييق. فلما قال اقدرونا إن غم عليكم فاقدروا له، قالوا معنى ذلك أننا نضيق شهر شعبان، نقدر بأننا نضيق شهر شعبان ولا نعده كاملا ونجعله 29 ثم ندخل في شهر رمضان. واستدلوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إنا أمة أمية، إنا أمة أمية، وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل، وهو أن وصف الأمية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وصف شرف وليس بوصف نقص، على خلاف ما يظن بعض الناس اليوم أن الأمنية وصف نقص، والواقع هناك فرق بين الجهل والأمنية، فالشخص قد يكون أميا وهو عالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو أعلم من على وجه الأرض. فهناك وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين، فهذا وصف الشرف لا يظن أنه نقص. قوله إن أمة الأمنية يثبت هذا، ولذلك الأنسب أن يقال نحو الجهل لأنه أنسب حتى لا يظن الناس أنها صفة نقص. فقال إن أمة الأمنية كما في الصحيحين لا نكتب ولا نكتب. الشهر هكذا، قال راوي أشار بيديه ثلاثة، هكذا يعني ثلاثين يوما، وهكذا أي أشار ثلاث مرات، قال ثم قبض إبهامه في ثالث، أي أن الشهر ثلاثين ويكون أيضا تسعة وعشرين. ففي المرة الأولى التي أشار ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام أي أن الشهر يكون كاملا ويكون ناقصا. قال العلماء، قال أصحاب القول الثاني إنه لما قال الشهر هكذا وهكذا فمعنى أن اليقين أن الشهر تسع وعشرون والشك في الثلاثين، فالأصل في الشهر تسع وعشرون عندهم، وحينئذ يكون كمال الشهر بتسع وعشرين، لكن اليوم الثلاثين مشكوك فيه، قالوا حينئذ موجب على الناس صيام هذا اليوم لاحتمال كونه من رمضان. والذي يترجح العلم عند الله وقول الجمهور أنه إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أنه لا يجب عليهم صيام يوم الثلاثين. والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا يدل على أننا لا نصوم يوم الشك، وهذا نهي تحريم كما سيأتي. وإذا ثبت أن الأصل كون الشهر ثلاثين كما في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فنغم عليكم فأكمل عدة ثلاثين، هذا نص صريح. فالقول الذي يقول أن العدة تكمل ثلاثين يوما أقوى لأنه اعتمد الأصل. وأما رواية فاقدروا له فإن القدر يطلق بمعنيين، إما أن يراد به التضييق وإما أن يراد له الحساب. تقول قدر يعني احسب لي هذا الشيء وبين لي حقيقته وأعطني قدرة محقة من العدد والحساب. فلما كان قول الأسلام اقدروا له وكانت المسألة مسألة حسابية حمل على قول يقدروا له على الحساب، لأن القاعدة أن مبنى الحديث قريمة على معناه. فلما كان الحديث منبنيا على الحساب وعندنا معنى للقدر بمعنى التضييق والقدر بمعنى التقدير وهو الحساب، حملنا على معنى الحساب. ولأن القاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين معنيين معنى يخالف به نصوصا أخرى ومعنى يوافق يجب صرفه على المعنى الموافق، فلما جاءنا حديث أكمل العدة ثلاثين فسر المراد بقوله اقدروا له أي اجعلوا لشعبان قدرة، فيكون قوله اقدروا له أي أعطوا شعبان قدرة بمعنى أكملوا عدة شعبان، فاتفقت رواية التقدير مع رواية الإكمال. وبناء على ذلك فإنه إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال في ليلة الثلاثين غيم أو قدر فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلال، رؤية الهلال أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحافظ الناس عليها، تراء الهلال، وذلك لأن الأحكام الشرعية تتوقف على هذه الرؤية. ومن هنا قال العلماء أن رؤية الهلال الشهور كرمضان وذي الحجة ونحوها تعتبر فروض الكفاية، بحيث لو أن أهل بلد قصروا فيها فإنهم يأتمون جميعا، فتساهل الناس في تراء الهلال يعتبر من المنكرات ومن الخطأ الشائع الدائم، فلينبغي على طلاب العلم أن يشيلوا هذه السنة. وكان الناس إلى عهد القريب إذا كان اليوم 29 ليلة الثلاثين يخرجون إلى الصحراء لإحياء هذه السنة، يخرج طلاب العلم والثقات ينظرون، وحبذا لو يسألون أهل الخبرة ويعرفون منازل القمر قبل مغيبه في الأيام التي تسبق أيام الرؤية حتى يكون عندهم إلمام ومعرفة، ثم بعد ذلك يخرجون لرؤية الهلال ويعرفون درجاته ومنازله حتى يمكنهم أن يثبتوا هذا الأمر، لأنهم إذا لم يقوموا بذلك فإنه قد يوجد الهلال ولا يتراءه الناس، فيضيع حق الله عز وجل، وصيام هذه الأيام مركب على وجود هذه الرؤية. وبناء على ذلك قال العلماء لا ينبغي التساهل في تراء الهلال، بل إذا تساهل الناس أو انشغلوا ينبغي توفية أناس ولو بالأجرة، لأن فروض الكفايات إذا لم يجد من يقوم بها شرع إعطاء الأجرة لمن يقوم بهذه الرؤية لكي يثبت به حق الله عز وجل من صيام الأيام المفروضة.
فإن لم يرى مع قصر ليلة الثلاثين أصبح مفطرين،
فإن لم يرى مع الصحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وهذا بالإجماع أنهم يصبحون مفطرين، وهذا اليوم هو يوم الشك، ويحرم صومه يوم الشك وهو يوم الثلاثين. سمي يوم الشك لأن ليلته تحتمل أن تكون من رمضان، تحتمل أن تكون من شعبان، واليوم نفسه محتمل أن يكون من رمضان فيصام، يحتمل أن يكون من شعبان فيفطر. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه قال: من صام يوما الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يحرم صيام يوم الشك. وجماهير العلماء مجمعون من حيث الأصل على كراهة الصوم، واختلفوا في التحريم، فكانت أسماء وعائشة رضي الله عنها يريان من جواز وأنه لا حرج على الإنسان أن يصوم يوم الشك، ويعتذر لهما بعدم علمهما بالحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن صوم يوم الشك. وقال بعض العلماء: يجوز صومه مع الكراهة، ولكن ظاهر الحديث أنه حرام وأنه لا يجوز له أن يصوم، بل قال بعض العلماء إنه يأثم بدل أن يؤجر، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. قال العلماء: حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك لأنه ذريع للتنطع والغلو، ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب فرض عليهم الصيام عدد أيام فزادوا فيها، فلما زادوا فيها ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وهذا على سبيل الشك والوسوسة. وقال بعض العلماء: إنما حرم صيام يوم الشك لما فيه من إدخال الوسوسة على الناس وبناء الشريعة على الوسوسة، لأنه ليس من رمضان فيصوم وهو يعتقد أنه من رمضان، ويدل على ذلك قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فدل على أنه غير قاصد لرمضان، فكأنه يستثنيه إذا لم يقصد أنه من رمضان، وهذا هو الأولى والصحيح، أنه لا يجوز صيام يوم الشك وأن صومه حرام على ظاهر النهي، إلا إذا وافق صوم إنسان، كأن يكون من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فتصوم ولا حرج، أو يكون من عادتك أن تصوم يوما وتفطر يوما فأفطرت يوم 29 فوافق أن 30 شك وثبت أنه ليس من رمضان فأحدث أن تصومه، فحينئذ لا حرج. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان من عادته أن يصوم أو نذر نذرا فإنه يصوم ولا حرج عليه، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل الموجب للحرمة والمنع.
وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
وإن حال، الحال هو الذي يمنع من رؤية الشيء، لأن حال بينه وبين رؤيته غيم أو قتر أو دخان، كان يكون هناك دخان كحريق ونحو ذلك فيمتلئ سحب الدخان في السماء فتحجب رؤية الهلال خاصة إذا كان في جهة المغرب، أو كان هناك عجاج من غبار أو نحوه، فهذا كله على ظاهر المذهب المذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه يصام، والصحيح أنه لا يصام كمذهب الجمهور لما ذكرناه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة.
وإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة مقبلة. ونسأل رؤية الهلال نهارا إما أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، اختلف السلف رحمة الله عليهم في رؤية الهلال نهارا، فمنهم من قال إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وجب قضاء هذا اليوم، وإذا رؤي بعد الزوال فإنه يكون لليلة التالية، ومنهم من قال إذا رؤي قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة التالية، وهذا هو الصحيح كمذهب الحنابلة والشافعية وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، أنه إذا رؤي في النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال أنه لليلة القادمة، وأنه لا يعد دليلا على أن يوم الشك من رمضان. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، فجعل الصيام على الكمال، معنى ذلك أن الرؤية قد وقعت في الليل، لأنه لو رؤية في النهار لا يمكن الصيام، وعلى هذا فيكون قول صوم لرؤيته يدل على أن الرؤية إنما تكون بالليل، لأنه إذا رؤية نهارا فهو إلى أقرب الليلتين، ولا شك أنه أقرب إلى الليلة التي تلي من الليلة التي مضت باحتساب البداية لا باحتساب النهاية.
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
وإذا رآه أهل بلد، أي رأى الهلال أهل بلد، لزم الناس في ذلك البلد أن يصوموا. مثلا رؤية في مكة يلزم جميع أهل مكة، رؤية في المدينة يلزم جميع أهل المدينة، وهكذا بالنسبة لبقية البلدان. فإذا رؤية في موضع لزم أهله. لكن السؤال، إذا تعددت الأمصار كأن يكون رؤيته في المشرق، هل يصوم أهل المغرب برؤية أهل المشرق أو لا يصوم؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول كل أهل بلد يرجعون إلى رؤيتهم، فمثلا أهل الجزيرة يرجعون إلى رؤيتهم، إن رأوا لزمتهم الرؤية في خاصتهم، ولا تلزم أهل الشام ولا تلزم أهل المغرب ولا أهل المشرق، والعبرة في كل مصر وقطر بحسبه.
من فضلك اقلب الشريط.